بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلس الثالث من شرح سور سنة الإمام أحمد لشيخنا شيخ مصطفى مبرم، نسأل الله ينفعنا به وشيخنا وجميع المستمعين.
آمين يا رب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام في الدرس الماضي وكان في آخر ما تكلمنا عليه الكلام على شيء من أشراط الساعة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، ومن ذلك نزول عيسى بن مريم، وقبله خروج المسيح الدجال مسيح الضلالة. ومن أشراط الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى ابن مريم، والنزول معناه أنه كان في صعود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. وعيسى ابن مريم أجمع أهل الإسلام على ما دل الكتاب والسنة عليه أنه لم يمت، وأن الله رفعه إليه أي إلى فوق السماوات. قال الله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال قبلها: بل رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يمت ورفعه الله إليه وهو فوق السماوات. وإذا كان قبيل الساعة وبعد خروج الدجال وقبل خروج المهدي أيضا أو بعد خروج المهدي، فإن المسيح عيسى بن مريم ينزل إلى هذه الأرض، وهو مسيح الهدى الذي يقطع الله به دابر مسيح الضلالة الدجال، وتنتهي الفتن بانتهائه إلى ما بعد خروج يأجوج ومأجوج. وهذا الترتيب الذي جاءت عليه هذه الأشراط الكبرى، فإن المسيح الدجال ثم يخرج المهدي ويجتمع الناس عليه، ثم بعد ذلك يكون قضاء عيسى بن مريم على المسيح الدجال. أين ينزل المسيح ابن مريم؟ جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي المسجد في دمشق. وهذا المسجد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه المسجد الأموي المعروف هذه الأيام، وأن المنارة التي وضعت عليه هي المنارة التي ينزل عندها المسيح عيسى بن مريم. والمسيح عيسى بن مريم ينزل كما في حديث النواس بن سمعان أيضا بين ملكين، واضع يديه على منكبي هذين الملكين بين مهرودتين أيضا، وينزل وقت صلاة الفجر، وقد اصطف الناس كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد اصطف الناس لصلاة الفجر، فيريد المهدي أن يقدمه فيقول: هذه أو هذا مكانك تكريمة الله هذه الأمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية ابن أبي ذئب قال: وأمكم منكم. قال لرجل يجالسه: أتدري ما أمكم؟ قال: لا، أخبرني. قال: يعني أمكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعدها يطلب المسيح عيسى بن مريم الدجال فيفر. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر تفاصيل هذا الأمر في صحيح مسلم أنه قال: فإذا رآه المسيح الدجال إنماع كما ينماع الماء الملح في الماء، فيذوب فيلحقه فيقول: إن لي فيك ضربة لا أخطئها، فيضربه بالسيف فيقتله، وذلك عند باب لد شرقي المسجد الأقصى. وباب لد هذا باب معروف، جهة شرقي المسجد الأقصى قالوا بأنه قريب من الرملة، والرملة معروفة إلى اليوم في بلاد الشام، وهناك يقتله، وتنتهي فتنة المسيح الدجال الذي هي أعظم فتنة شهدتها الخليقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال، يعني ليس هناك شيء أعظم من فتنة المسيح الدجال. وقد مر الكلام عليها في الدرس الماضي، وذكرنا بعض صفاته وبعض أفعاله. فقتله إذن يكون على يد مسيح الهدى، والمسيح الدجال هو الذي تنتظره اليهود ويسمونه المخلص، كذلك النصارى. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه الذي ينتظره أهل الإسلام وأهل الإيمان وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. بماذا يحكم عيسى ابن مريم إذا نزل؟ يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته ولم يبق منها شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام بأنه يكسر الصليب ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يعني من الناس، حتى أن الجزية تنسخ في ذلك الوقت، والناسخ لها هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما
من الأصول. واصل. طيب واصل.
كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
من أصول أهل السنة والجماعة التي ذكرها الإمام أحمد هنا، وهي من رؤوس مسائل الاعتقاد كما نبهنا على المسائل التي ذكرها، مسألة الإيمان. وكل مسألة أو أصل ذكره فإنه قد فارقه أهل الأهواء والبدع، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط وإما إليهما معا. وهنا فارق أهل السنة والجماعة طوائف كثيرة في هذا الباب، في باب الإيمان، مع أنه من أعظم مسائل الدين وأصول الدين من جهة معرفة حقيقة هذا الإيمان وما يدخل فيه وما يخرج عنه. والإيمان ادعى بعض أهل اللغة الإجماع على أنه في أصلها التصديق، واعترض شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير على هذا التعريف، وذكر 10 أوجه تدل على ضعفه، وحرر القول بأن الإيمان في أصل اللغة هو الإقرار أو الإقرار الجازم، وذكر الحجج التي تمسك بها من لغة العرب وكلامها. والإيمان مما ينبغي أن تعلمه أن عبارات السلف تنوعت ولا نقول اختلفت في ذكر عبارات الإيمان، حتى ذكر شيخ الإسلام قدر نصف وجه في عبارات السلف عن الإيمان. منهم من يقول قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية ويزيد وينقص، ومنهم من يقول قول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. وكل هذه العبارات تدل على شيء واحد، وهو اعتقاد السلف في مسألة الإيمان، وأنه مركب من القول والعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وبهذا يتبين لنا أن متعلق الإيمان هو القلب واللسان والجوارح، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما تعلقه بالقلب فقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فيدل عليه قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم للتقوى، وقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني من الإيمان. فنسب الإيمان إلى القلب، وإذا نسب الإيمان إلى القلب فإنه يدل على قوله، قول القلب، وعلى عمله، وعلى عمله. هذا بالنسبة للقلب. وأما بالنسبة لتعلق الإيمان باللسان فقد قال الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدخل فيه القلب، فقد قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله، في الآية الأخرى قل آمنا بالله، يعني قل قول القلب واللسان، أو قولوا قول القلب واللسان. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والمنفي هنا يعني عنهم ليس هو اعتبار اللفظ والقول، وإنما هو عدم تحقق إيمان القلب مع قول اللسان. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأجمع العلماء على أنه لا اعتبار بإيمان القلب ومعرفته وقوله واعتقاده إلا بنطق اللسان، فمن اعترف بقلبه لم ينفعه ذلك حتى يصرح بلسانه. وأما تعلق الإيمان بالجوارح والأعمال فيدل عليه قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال البخاري دعاؤكم إيمانكم، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. ودل على هذه الثلاثة مركبة، أيضا دل على العمل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتعطوا من المغنم الخمس، وهذه كلها أعمال. ودل عليها مجتمعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذا عمل القلب. فهذه هذا ما يتركب منه الإيمان. فإذا قالوا الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كان تصريحا بمتعلقاته الثلاثة، وإذا قالوا الإيمان قول وعمل كان القول أو كان مرجع القول إلى قول القلب وقول اللسان، ومرجع الأمل إلى عمل الجوارح وعمل القلب. والإمام أحمد هنا يقول لك الإيمان قول وعمل، ثم يزيد فيقول يزيد وينقص، لأن هذا هو دل عليه. أيضا جاء في الصحيحين أو نتركه لهذه الزيادة والنقص، قال هنا يزيد وينقص، وهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة المتعلقة بالإيمان، لأن الله أثبت ذلك في كتابه وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر قبلها في سورة آل عمران قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا. وقال في سورة التوبة وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ثم تمضي مع القرآن يذكر لك زيادة الإيمان في سورة الأحزاب وفي سورة المدثر وفي سور كثيرة زادهم والذين اهتدوا سورة محمد زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا هذا كله في زيادة الإيمان. والإمام أحمد احتج على هذا الأصل بحديث أبي هريرة لأنه قال ها في الحديث قال أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح ونحوه أحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بعث الله نبيا إلا كان له من أصحاب إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر النساء وقال ناقصات عقل ودين فسئل قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال فذلك نقصان دينها. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا الذي قرره السلف بإجماعهم حتى قال الإمام البخاري فيما ذكره عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال أدركت 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني أدركت 65 من الشيوخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي اعتقاد الرازيين قال هذا جملة ما أو هذا ما أدركنا عليه العلماء في الأمصار شاما وعراقا ويمنا وحجازا وذكروا من أقوالهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر.
ومن ترك الصلاة فقد كفر هذا لفظ حديث بريدة عند ابن حبان وعند الإمام الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ودل على هذا أيضا في ظاهر القرآن لأن هذا هو الذي كان يقوله الإمام أحمد ولا يحكي فيه اختلافا رحمه الله كما جرت عادته في مثل هذه المسائل. دل على ظاهر القرآن كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا قالوا مع نصوص الوعيد التي جاءت في حق من حصل له تهاون في شأن الصلاة مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود ما أضاعوها تركوها بالكلية وإنما لا يصلي الصلاة حتى يحضر وقت الأخرى. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنه كان يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. كان ابن مسعود يقول: أما إنه لا إيمان أو لا دين لمن لا صلاة له. ونحوه عن عمر رضي الله عنه، والآثار في هذا كثيرة. محل ما قطعوا بالإجماع به هو الجحد، وهذا لا نحتاج إليه، لأن هذا لا يختص به الصلاة. من جحد الزكاة كافر، من جحد الصيام، آية من كتاب الله، حد الزنا، شرب الخمر، كافر. إنما الكلام على ما إذا لم يجحدها وأقر بوجوبها ولم يفعلها. هذا الذي كان يتكلم فيه أئمة السنة وأئمة السلف. الإمام أبو بكر بن أبي داود ماذا قال في حائيته؟ ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فهو قال: لا تكفرا أهل الصلاة، معناه أن أهل الصلاة عنده أيضا كفار. وهذا مذهبه ومذهب أبيه شيخه أبو داود، ومذهب شيخ شيخه الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم معنا. وهذه المسألة تكلم فيها أئمة السنة في كثير من كتب العقائد، لأنهم يدرجونها تحت الإيمان والكفر كما تقرر قبل قليل. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
هذا تأكيد من الإمام أحمد، يقول: ليس من الأعمال شيء تركه كفر. والترك هنا لا يفسر بالجحد، لأن هذا ظاهر، لأن أبا بكر الإسماعيلي كما مر مع من حضر معنا في التعليق على عقيدة الإسماعيلي قال: وقال قوم الترك الجحد، لقوله تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني جحدت بها، لا يعنى به الجهل، لكن هنا مطلق الترك. لكن اختلف الفقهاء الحنابلة ناهيك عن غيرهم في مسألة الترك، ما الذي يصدق عليه؟ فمنهم من قال: يصدق على ترك صلاة يتعمد تركها حتى يخرج وقتها، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الدليل، ولهذا كان الشيخ ابن باز يقوله ويفتي به عليه رحمة الله. ومنهم من قال: حتى يترك جميعها فلا يصلي لله سبحانه وتعالى قط، لا رمضان ولا جمعة ولا جماعة. هذا الذي كان يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
من تركها فهو كافر، قد أحل الله قتله.
يقول: ومن تركها فهو كافر، قد أحل الله قتله. والقتل عقوبة لتارك الصلاة عند جميع العلماء إلا عند أبي حنيفة، فإنه قال: يحبس حتى الموت. لكن نص أصحاب مالك وأصحاب الشافعي على أن القتل ها هنا قتل حد، شأنه شأن الزنا وشأن يعني الزاني المحصن وقاتل النفس وما أشبه ذلك. وأما أحمد رحمه الله وأصحابه فقالوا: هذا القتل قتل ردة، أي خروج عن الإسلام. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاث أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام.
هذه المسألة تسمى مسألة التفاضل، يعني بين الصحابة، والناظر فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فيما هو مذكور في كتب العقائد لا بد له من النظر في جهتين. الجهة الأولى لا اختلاف فيها، معتبر أبدا ولا غير معتبر، وهو مسألة الفضل، وهذه أخرها الإمام أحمد وستأتي معنا. وذلك أن الكتاب والسنة وما أجمع عليه ما أجمعت عليه الأمة دلت كل هذه الأدلة على أن الصحابة هم أفضل الأمة. لكن هذه المسألة هي مسألة التفاضل، أي القول بتفاضل بعضهم على بعض، وهذا أيضا الذي دل عليه الكتاب والسنة وظاهر إجماع السلف، إلا أن بعضهم حاول أن يحكي الخلاف في هذا أو أن يجنح إليه، حتى صنف أبو محمد بن حزم ضمن كتابه الفصل كتابا أو رسالة طبعت مستقلة في رسالة جامعية سماها الفضل والمفاضلة، وأنكر أن يكون هناك تفاضل بين الصحابة. وظاهر قول ابن عبد البر قد يكون إلى هذا المعنى أو يشير إلى هذا المعنى، ولا أعلم أحدا من المتأخرين والمعاصرين نعش هذه المسألة، وإن كان قد لا يكون وقف على هذه الكتب التي ذكرناها إلا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، حتى كتبه في وصيته أو في أحد وصاياه التي وصى بها، وهي مطبوعة ضمن المجموع، وكلامه أيضا في رسالة مطبوعة ضمن المجموع. وهذا القول لا شك في أنه غلط، مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ولم يقاتلوا. وهذا الخطاب للصحابة منكم، وهذه الآية كافية في هذا المقام. هذا مع قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال في آخرها: وكلا وعد الله الحسنى، مما يدل على أنهم ليسوا مستوين في الأعمال. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والذين بايعوا تحت الشجرة هل هم كل الصحابة؟ لا، هذا اختصاص لهم بهذا الفضل. وكذلك أهل بدر وما كان لهم من الفضل والمشية والتقدم كما هو معلوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، وهو صحابي، إشارة إلى مكانة السابقين وفضلهم من سبق إلى الإسلام. وما زال الصحابة رضي الله عنهم يقررون هذا مع قوله سبحانه وتعالى أيضا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وكان يقول: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. كل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما يطول الكلام على ذكرها. فمسألة التفاضل والمفاضلة هي التي أشار إليها الإمام أحمد هنا، وأن أفضل الأمة بل أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، وإذا قلنا الأمة فبعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيمي قرشي رضي الله عنه وأرضاه، الصاحب في الغار والمقدم على جميع الصحابة، حتى أنه لما نزل كما في الصحيحين قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خير عبده عبدا من عباده ما بين الجنة وبين البقاء في الدنيا. قال وهو يخطب قال أبو سعيد فأبى فبكى أبو بكر وقلنا ما بال هذا الشيخ يبكي. قال فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا أو كان أبو بكر أعلمنا. والعلم ملازم للفضيلة مع العمل. الشاهد من هذا أن هذا التفضيل هو الذي كان عليه أئمة السلف. لكن هنا عرضت مسألة وهي من لم يفهم أصول الإمام أحمد رحمه الله لم يفهمها، وهو أنه لم يذكر علي بن أبي طالب هنا. والجواب عن هذا أن الإمام أحمد كان يروي النصوص ويقول بظاهرها على حسب ورودها، وهذا الذي جاء عن ابن عمر في صحيح الإمام البخاري. ثم بعد ذلك صار الإمام أحمد يحكي قول أئمة السنة ويزيد علي بن أبي طالب مع الآثار التي جاءت والأحاديث والنصوص التي جاءت في فضله رضي الله عنه وترتيبه في الخلافة. وعلى هذا فإن أفضل الصحابة في الترتيب على جهة الترتيب دون النظر على، مع أن العشرة كلهم كانوا من البدريين ممن شهد بدرا، وكلهم شهدوا العقبة إلا عثمان لأنه كلهم شهدوا الشجرة إلا عثمان لأنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش وبايع عنه، كأنه يقول هو حاضر معكم، خصه بالبيعة وبايع عنه. وهؤلاء الثلاثة مع علي رضي الله عنه وهم الأربعة، زاد عليهم الإمام أحمد أصحاب الشورى وهم الخمسة، وكلهم أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم من المهاجرين، وكلهم من البدريين، وكلهم من أصحاب الشجرة. فحيثما تنقل الفضل كما يذكره الأئمة، وسيذكر الإمام أحمد شيئا من هذا، فإنهم داخلون فيه. وإنما لم يذكر من العشرة سعيد بن زيد لأنه لم يدخل في أهل الشورى الذين اختصهم عمر رضي الله عنه بالمجلس في اختيار الخليفة، لأنه كان ابن عمه، وعمر رضي الله عنه ما كان يقدم شيئا فيه النسب أبدا، بل يؤخرهم ويكل أمرهم إلى الله، حتى أخر ابنه ابن عمر وأخر سعيد بن زيد وهو ابن عمه صنوا كما يقولون.
أعد الكلام. وخير هذه الأمة،
خير يعني أخير، وغالبا أغناهم خير وشر في قولهم أخير منه وأشر، لأنه لما كثر استعمال هذه العبارة حذفوا همزتها. نعم. وقد يستعملونها في الشذوذ، وأما التعجب فليس من هذا الباب. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشير إلى ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم نسكت. نعم.
لم يختلفوا في ذلك
أبدا، ولم يقع فيهم اختلاف. ولهذا قال أيوب السختياني من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهنا يعني تقع مسألة النظر في اعتبار الخلاف في تقديم علي على عثمان، هل كان من أقوال الصحابة أم أنه من أقوال التابعين. ثم بعد ذلك حكي الخلاف بين أهل السنة، ثم بعد ذلك استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هل تصورت ما ذكرته الآن؟ واضح؟ نعم.
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب
فهو مقدم. وهذا أيضا جواب ثالث على أنه وإن لم يذكره مع الثلاثة فإنه لم يقدم عليه أحدا في أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه ووكل الأمر إليهم في الخلافة، فاختاروا عثمان بن عفان. مما يدل على التردد في إثبات الخلاف بين الصحابة في مسألة علي وعثمان
قول عبد الرحمن بن عوف بعد في مجلس الشورى، قال: إني نظرت في شأن المهاجرين والأنصار فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا. فهمت؟ أنتم فهمون ما أقوله؟ لأن هذه المسألة قليل ذكرها يعني في 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 مجالس العلم، يعني يقتصر على حكاية الخلاف وأنه وقع خلاف بين السلف في تقديم علي على عثمان. أولا يقررون أن الخلافة لا خلاف فيها، فعثمان مقدم على علي رضي الله عنه في الخلافة. فإن قلنا إن قول أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار إنما عن الخلافة، كان الخلاف معتبرا. وكذلك إذا قلنا بأنه لا يلزم من ثبوت الفضل أن يكون الفاضل هو الخليفة، معي؟ قلنا بأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما قطع في أمر الشورى قال: نظرت في شأن المهاجرين والأنصار فرأيت أنهم لا يعدلون بعثمان أحدا، يعني في التناسب للخلافة. لكن هل يلزم من هذا أن يكون هو الأفضل؟ هذا محل النظر. نعم
نعم. والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعد كلهم يصلح للخلافة،
كما قال ابن أبي داود: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير، منجح سعيد وسعد. سعيد هذا الذي لم يذكر في الشورى، سعيد بن زيد، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نعم.
وكلهم إمام،
كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، فأي أحد قدم فإنه أهل لهذه الخلافة من جميع الجهات، لأنهم من قريش وهذا شرطها مع عدالتهم وإلى آخر ذلك. نعم.
ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر
الذي خرجه البخاري، ولهذا قلت لك سواء كان في مسائل الدين كلها، الإمام أحمد من لم يفهم أصوله وطريقته في الأقوال يرى الاضطراب والاختلاف في أقواله، ولهذا تعددت الروايات، وإنما كان الإمام أحمد يقول بالشيء يبلغه الشيء بعد الشيء، فكلما زاد شيئا قال به، كلما بلغه شيء قال به رحمه الله ورضي عنه. نعم.
نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
هذا في البخاري، في صحيح الإمام البخاري هكذا بهذا اللفظ. نعم.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر،
يعني بعد أصحاب الشورى أهل بدر، فالبدريون هم المقدمون في الفضل. وهذا هذه النصوص من الإمام أحمد ونصوص من أئمة السنة تدل على عدم اعتبار الأقوال التي قد يستشف منها تفضيل بعض الصحابة عند بعضهم في بعض المواطن، لأن الاختصاص ببعض الفضل لا يدل على المشاركة في كل فضيلة. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هل معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر؟ لا. وعندما قال في علي: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، لا يلزم. كون بعض الصحابة يذكروا ببعض الخصائص لا يدل على أنه، أو بعض الفضائل لا يدل على أنه شارك من تقدمه ومن قال أئمة السنة بأنه أفضل. فالبدريون في الجملة هم أفضل الصحابة وأفضلهم الخلفاء الراشدون والعشرة، لأنهم كلهم شهدوها كما قلت لك، وأصحاب الشجرة هم أفضل بعد أصحاب بدر. لكن في أصحاب الشجرة من لم يشهد بدرا، وفي أهل بدر وهم الذين استشهدوا من لم يشهد الشجرة وهو صلح الحديبية، البيعة التي قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب
رسول
ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب
رسول قبلها بقليل
أهل بدر ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار
نعم في الجملة كل أهل بدر هم أفضل الصحابة ثم إذا جئنا إلى تفصيل أيضا إجمالي فالمهاجرون ممن شهد بدرا وهم السابقون أصحاب الهجرة والفقر والعالة هم المقدمون ثم أهل بدر من الأنصار نعم
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الحجرة والسابقة أولا فأولا
يعني على حسب ترتيبهم في الفضيلة وهم بعضهم على بعض المنازل لسنا الذي قلنا هذا لكن هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة على السنة ما قالوا شيئا من عند أنفسهم نعم
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم
نعم جملتهم كلهم القرن الذي بعث فيهم شمل المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل الشجرة وأهل أحد وأهل الغزوات كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيذكر الإمام أحمد بعد ذلك كلهم أفضل نعم
كل من صحبه سنة
شوف لاحظ الإمام أحمد يشير هنا إلى الرد على بعض من قال من العلماء بأن الصحبة مستلزمة لطولها وهو الملازمة تقديما للحقيقة اللغوية وهذا القول ليس بصحيح وإن نقل عن بعض التابعين وأتباع التابعين بل الصحبة شرعية وهي أنه من لقيه أدنى لقاء فهو صحابي فانظر إلى ما سيقول الإمام أحمد من صحبه سنة من باب أولى مدة حياته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بدر وأصحاب الذين بقوا حتى وفاته عليه الصلاة والسلام نعم
نعم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه
نعم أو رآه جرد الرؤية حتى عندما يعني تجد في تراجم الصحابة وكتب مصنف الصحابة يقولون له رؤية يعني صحابي والصحابي من هو عندهم في الاصطلاح قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة يعني تخللت الصحبة والرجوع إليها ردة فإن الردة لا تنقض الصحبة فيعود صحابيا بعد رجوعه مثلوا به الأشعث بن قيس وجماعة فهم هؤلاء كل حتى قال بعض السلف في بعض عقائدهم ولو صحبه فواق ناقة يعني مجرد حلبة فإنه صحابي له فضل الصحبة ومكانة الصحبة ومنزلة الصحبة فضل الله يؤتيه من يشاء وسينبهك الإمام أحمد على أنه لا يكون بعدهم كمثلهم نعم
له من الصحبة على قدر ما صحبه
نعم لا يستوي منكم من أنفق نعم
وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من
لاحظ إلى هذه العبارة وضع عليها خطا واحفظها لأنها ستأتيك مسألة مبحوثة في كتب أهل العلم وإن كانوا متأخرين وفي النظر إلى بعض أقول متأخرين عن عهد الصحابة والتابعين بحيث إنك إذا تطلبت هذا القول ما تجده في أقوال الصحابة وما تجده في أقوال التابعين وإن كان عليه ظاهر بعض الألفاظ التي جاءت في الأحاديث سأنبهكم على هذا المسألة لكن اضبطوا أولا قول الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول ها؟
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال
بجميع الأعمال أفضل من القرن الذين يلونهم وهم التابعون القرن يطلق على 100 عام أو على من شاركك في زمن لكن قوله عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عش قرنا، قالوا وجدوا أنه مات على رأس المئة من ولادته، قالوا هذا هو القرن. الإمام أحمد رحمه الله يقرر هاهنا مسألة أنه لا يلحق أحد من الأمة الصحابة في الفضل ولو جاء بجميع الأعمال ولو قرب منهم في الزمان. في كتب العقائد وكتب الحديث والشروح تجد المسألة مفترضة مختلف فيها، غاية ما من ينقلون عنه هذا القول هو أبو عمر بن عبد البر، كما تجده في شرح قاضي عياض على صحيح مسلم، وما وضع قبل القاضي عياض أيضا على شرح مسلم، ثم يتتابع الشراح على ذكر ذلك وينقلون قول أبي عمر بن عبد البر، فمنهم الموافق ومنهم المخالف. يعني لمن؟ لأبي عمر بن عبد البر. ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا ظاهر بعض الأحاديث، والتي منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فمن الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى آخره خير أو أوله خير أم آخره. هذا الحديث لا يدل على ظاهر هذه المسألة، ومجرد النفع لا يدل على الفضل. والكلام على هذه المسائل طويل، ربما نذكر هذه المسألة أول مرة في هذا، نشير إليها في بعض الدروس، لكن خذها على هذا المعنى. من ما استدلوا به من الظاهر وهو ضعيف وهو أكثر ما يحتجون به حديث أجر 50 منكم، قالوا منا، قال للمتمسك منهم، طبعا أشير الحديث في حديث تعرفونه مشهور، قال يعني لما قال أجر 50 قالوا 50 منا أو منهم، قال 50 منكم. مع أن هذا الحديث ضعيف فإن ظاهره لا يدل على هذا، وإنما يدل على هذه الحيثية فقط، مثل ما نقول في بعض خصائص الصحابة تقدمت معك أنه لا يلزم وجود هذه الخصيصة أو هذه الفضيلة المشاركة في جميع الفضائل. ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وهذا الحديث مع ضعفه كما ذكرت لك قبل قليل فإنه لا يدل على أنه يأتي، يعني ما هي صورة المسألة؟ يقول لك بعضهم يعني هؤلاء يقول قد يأتي في التابعين من هو أفضل من مفرد من مفردات من مفاريد الصحابة، أما المجموع لا، ما يتكلمون على هذا، المجموع ما فيه كلام. احنا سندخل أبا بكر وعمر، لكن قد يوجد يقولون في متأخر من الفضل ما ليس في هذا الصحابي فيكون أفضل منه، وهذا القول باطل، لا يعني ليس عليه أثره من العلم ولا أثره من نور العلم أبدا، لأن الصحبة منزلة لا يلحق فيها الصحابة أحد أبدا ولو أقل صحابي، كما قال لك الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل هنا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، قال فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة، حتى ذكر بعض الشراح 8 أوجه تنقض هذه المقالة، وذكرها شيخنا العلامة محمد بن الشيخ علي آدم الأتيوبي في شرحه على مسلم في بحث له هناك، ورد هذه المقالة وهي حرية بالرد. وعلى كل حال فإنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منه. ذكروا أن ابن المبارك سئل أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، يعني لما رأوا اتفاق الناس في عهد عمر وفي عهد عمر بن عبد العزيز وما وقع من العدل وسعة الرزق وما أشبه ذلك، تذكروا أيام الفتن التي كانوا فيها، فأراد ابن المبارك أن يقطع دابر هذا الأمر، لأنك إذا دخلت على معاوية ستدخل على غيره، وباب الصحابة مؤصد وفتحه الكلام في معاوية كما قال بعض السلف. فقال ابن المبارك غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. أقول لكم اتركوا هذا الباب، ما تدخلون على تلجوا على الصحابة.
نعم،
أعد العبارة يسمعها إخوانك وقرأوها وخططوها واحفظوها.
نعم،
فأدناهم صحبة،
أدناهم صحبة، وهو الذي قال بأن له رؤية. نعم،
هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
بجميع الأعمال، كل الأعمال الصالحة، أعمال البر والخير والتقوى والصلاح، لا يلحقونها، لا يلحق الصحابة فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحبة عندما تتكلم تقول الصحبة صحابي قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه منزلة لا يلحقون فيها. نعم،
كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين. ولو
هذا تأكيد ساعة أفضل، يأتينا شخص يقول أويس القرني أفضل من فلان من الصحابة مثلا، ثم يرى المقام والهالة العظيمة التي أعطيها سعيد بن المسيب، يقول أين في الصحابة مثل سعيد المسيب بعد العشرة؟ لا يا أخي، هؤلاء صحابة، مثل ما يعبرون الآن يقول لك خط أحمر، هذه أشد عندنا من حدود الدول، فهمت؟ ولا أشد على الدول من حدودها، قف حيث وقف القول. الصحابة لا يعدلهم في المنزلة أحد أبدا. نعم،
ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير.
ما ستذكر سعيد بن المسيب، ويس القرني، سعيد بن جبير، مجاهد بن جابر، أئمة شهدت لهم الأمة بالفضل والخيرية، ثم بعد ذلك تأتي إلى رجل قالوا فيه ما فاتته إلا الصحبة، من هو؟ ابن المبارك، هو الذي أجاب عن عمر بن عبد العزيز، لأن بعضهم عندما ترجم لابن المبارك ونظر إلى ترجمة ابن المبارك قال هذا ما فاتته إلا الصحبة، لا يلحق فيها أحد أبدا. نعم،
قال المصنف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة والأمير المؤمنين البر والفاجر.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ومن أعظم أصولهم، بل من أكثر الأصول التي جاءت فيها نصوص السنة، فإنك إذا شرحت متنا في العقيدة تذكر الأدلة على كل أصل، فإذا جئت إلى هذا الأصل أعجزك كثرة النصوص التي جاءت فيه، وخصوصا الأحاديث، حتى ذكر الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة جملة من هذه الأحاديث، وهناك أحاديث انفرد بها البخاري وأحاديث لم يروها لا البخاري ولا مسلم في هذا الباب، من أجل ضبط هذا الأصل وعدم اختلاله، ولأن اختلاله اختلال لأمر الدين كله، وهو الخروج عن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وعدم السمع والطاعة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي في الرسالة، والإمام محمد بن نصر المروزي في السنة، وأصله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وإذا قلنا الأدلة كثيرة، فإن ضبط هذه المسألة يكفي فيه بعضها، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما عقب بطاعة أولي الأمر منا، يعني منا أهل الإسلام، دل على هذا على أنهم قد ينفردون بشيء من الطاعة لم يأتي الأمر بها لا في الكتاب ولا في السنة، وهو ما يدل عليه تقريرهم لمسائل صلاح الأمة، فإنهم إذا أمروا أمرا أو قرروا شيئا فيه مصلحة للأمة وجب طاعتهم فيه، ويدخل في عموم قواعد الشريعة وكونها جاءت بمصالح العباد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، هذا من آكد الأحاديث، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، والإمام جنة يقاتل من ورائه. هذا لفظ الصحيحين. والأحاديث في هذا كثيرة، من حديث أبي ذر، ومن حديث سلمة بن الأكوع، ومن أحاديث ابن عمر، ومن أحاديث عبادة بن الصامت، وكلها في البيعة أيضا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وهذا في الصحيحين عبادة بن الصامت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك: إنكم ستجدون بعدي أثرة وضبطت أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف أو كأن رأسه ذبيبة. كثير من هذه النصوص وغيرها كثير تدلك على أن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة، بعده صلاحهم، وفي اختلاله فساد هذه الأمة. والمتأمل في آثار السلف ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وما وقع له في المحنة، وسده لباب سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال، كل هذا يدل على ضبطهم لهذا الأصل. ومن تأمل في أقوال الحسن البصري وآثاره بعد حصول فتنة ابن الأشعث علم ضبط هذا الأصل عنده رحمه الله، تقريره له وكثرة قوله فيه. والكلام على هذا كما قلنا كثير جدا. نعم. على
والسمع والطاعة للأئمة والأمير وأمير المؤمنين البر والفاجر.
البر الذي اجتمعت فيه خصال الخير، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر والبر والرب، وحيث تصرف هذا حيث تصرفت هذه الحروف، وهو ما يدل عليه عند الصرفيين، ما يدل على الاشتقاق الأكبر، فإنه يدل على السعة والسيادة والكثرة. ومنه البر والبر والبر، سواء غيرت في الشكل أو قدمت في الحرف، هذا الذي بعضهم يسميه الاشتقاق الأوسط، بعضهم يسميه الاشتقاق الأكبر، يعني يدلك على الكثرة والسعة. فالبر هنا كثير الخير. والفاجر اسم فاعل الفجور، وهو الذي اجتمعت فيه خصال الفجور أيضا، فاجر. وهم في هذا يشيرون إلى الحديث الذي تداولوه، وإن كان الناظر فيه يقول إن فيه ضعفا، وهو: صلوا خلف كل بر وفاجر. لكن لا خلاف بين السلف على هذا المعنى، وكل عقائدهم مبنية على هذا الأصل، كما سيقرر الإمام أحمد في كثير من المسائل التي تختص بولاة الأمور. وسنذكر حديث أبي هريرة عند الصلاة خلفهم. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه وردوا به، ومن عليهم بالصيف حتى صار خليفة.
طبعا عليهم هذه رويت بألفاظ في أصول السنة وفي المنقول على الإمام أحمد، رويت عليهم يعني من العلو، أي صار عاليا عليهم، ورويت غلبهم، والمقصود بها الغلبة، أي أنه غلبهم بالسيف حتى صار أميرا. والإمام أحمد هنا يذكر ما تثبت به الخلافة والإمامة، ومن أعظمها أن يرضوه وأن يجتمعوا عليه كما كان الشأن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم اجتمعوا عليه ورضوه وبايعوه وعقدوا له البيعة رضي الله عنه. وأيضا تثبت الخلافة في الشريعة بالعهد إلى من بعده إذا عهد إليه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، فإنه عهد إليه بالخلافة فكان هو الخليفة وأمير المؤمنين ولم ينازعه في هذا أحد. ثم بعد ذلك ما يقرره أهل الحل والعقد والذين هم أعلم الناس بما يصلح للمسلمين، وهم أهل العلم والفضل والاستقامة على الدين، وهذا الذي فعله عمر مع أصحاب الشورى، وهي الطريقة الثالثة. بقيت الرابعة وقد أجمعوا عليها، وهي التي قالها الإمام أحمد، وهذه ربما يكون الفجور مقارنا لها والظلم والفساد، وهي أن يغلب على الحكم وأن يتولى الحكم بغلبة حتى يصير خليفة أو أميرا أو حاكما، فيجب الطاعة عليه. ولا نقول إن الطريقة التي تولى بها الحكم ليست شرعية، وإنما ما دام قد استتبت له الأمور واستقر له الحال فإن هذا إجماع من السلف، أشار إليه الإمام أحمد هنا في أصول أهل السنة، وجزم بهذا الإجماع الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. وكذلك حكى الإجماع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا إجماع أهل السنة، وهو الذي جرى عليه عملهم، استقر عليه أمرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ورحم الله ميتهم وحفظ الله حيهم، فإنهم هم أهل العلم والدين، أعني أهل السنة. نعم.
ومن علي ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
سمي هو يعني أمير المؤمنين، فهذا الأمير تجب الطاعة له ولا يجوز منازعته في أمره. نعم.
والغزو ماض مع
هنا بعد أن ذكر السمع والطاعة لهم سيذكر لك بعض الحقوق التي لهم ولا يفتات عليهم فيها ولا ينازعون فيها ولا يتقدم عليهم فيها أبدا. قال
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
لا يترك، ولو لا يترك لفجوره، بل ما دام يغزو أهل الكفر ويقاتلهم فإننا نقاتل معه، ما دعانا إلى القتال، ولا نقول إن فجوره يمنع من قتال الكفار، لأنهما ليس سيان. ويدل على هذا ظاهر الكتاب حتى في شرع من قبلنا، أي أن القتال لا يكون إلا تحت إمام وخليفة وأمير. قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في الصحيحين حديث أبي هريرة الذي قدمته لكم، وفيه الإمام جنة يقاتل من ورائه، والذي جرى عليه عمل أهل الإسلام أنه لا قتال إلا تحت إمارة، فإن كان الخليفة موجودا فهو الذي يؤمر من يقاتل و يجعله أميرا عليهم، وهكذا سار الغزو، سارت السرايا في عمل أهل الإسلام. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة
قسمة الفيء، وهو ما رده الله على المؤمنين من أموال الكفار بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود
إقامة الحدود، حدود التي هي حد الردة، والحدود التي ليست ردة فإنها لا يقيمها إلا الحاكم ولي الأمر أو من ينيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يقيم هذه الحدود، وهو الخليفة وهو الإمام وهو الحاكم لأهل الإسلام، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها، وأمر علي بن أبي طالب بأن يرجم، وهكذا كان يبعث من يقيم الحدود، فالذي يقيم الحدود هو ولي الأمر. لكن استثنى طائفة من أهل العلم السيد يقيم العبد على مملوكه في حد الزنا، وهو أن يجلده 50 جلدة إذا زنى.
نعم. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة الماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم،
ولو كان هناك موجب للطعن. انظر إلى عبارات الأئمة، ليس له أن يطعن عليه. طيب وإذا كان هناك موجب للطعن؟ هؤلاء فسد، هؤلاء أصلا يقيمون الحد ويفعلون كذا، يسوون كذا، هذه نعرة جاهلية خارجية، ما لك ولهم، دعهم، أد الذي عليك وسل الله، أد الذي عليك وسل الله الذي لك، أد الذي عليك لهم. فما داموا يقيمون شيئا من أمر الدين فلا تنظر إلى تقصيرهم، يحاسبهم الله عليه. لكن بعض الناس حتى لو قام يقول لك يعني ها يفعل هذا، طيب وهذه؟ ما عليك من هذه، خذ ما أمر به من أمر الدين، افعل ما فعله من أمر الدين، واترك الباقي يحاسبه الله عليه. نعم.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة،
جائزة لا يعني الجواز الاصطلاحي، وإنما يعني العبارة التي بعدها نافذة، بمعنى أنها مجزئة. فمن أدى الزكاة إلى ولي الأمر كما فرضها الله سبحانه وتعالى عليه الأنصبة فقد سقطت عنه ولا نطالبه بها. طيب يأتي إنسان ويقول لكن هذا فاجر، راح وصرفها في هذه الزكاة، صرفها في الحانات أو في الملاهي أو في، قل لا، أنت أديت الذي عليك، هو سيحاسب على ما عليه. حتى جاء عن ابن عمر أنه لما سئل نؤدي إليهم الزكاة قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. هذا باب أبواب تسد، انظر إلى فقه الصحابة وفقه التابعين. وفي بعض الروايات أنه قال أدها إليهم ولو أكلوا بها البسار، يعني أكبر الحرام، ما عليك، طلبوا منك الزكاة أدها، ما طلبوها أنت قم على زكاتك وأدها، وهي مجزئة في الوجهين. فلا نقول أدها إليهم، هذا من رأي الخوارج، يقولون أدها إليهم ثم أدي إلينا، مثل ما تفعله الجماعات والأحزاب. نعم.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا،
أي الذي أديت إليه برا كان يفعلها في وجوه البر وينفقها في الخير، أو فاجرا يفعل بها الفجور وينفقها على الفجرة. نعم.
والصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة،
جائزة
باقية تامة ركعتين،
من يعني صلاة الجمعة، أيوه،
من أعادهما فهو مبتدع.
فهو مبتدع. يقول لك أيضا صلاة الجمعة قد يصليها الإمام نفسه، الحاكم نفسه، وهذا الذي كان عليه عمل أهل الإسلام، وقد تتفرق البلاد فينيب من يقيمها، وهذا في حكمه. طيب هذا الذي هو الإمام أو الذي أنابه عنده فجور، عنده معاصي، صلي الجمعة، أنت تصلي الصلاة. بعض الأئمة ومنهم ابن أبي زمنين المالكي احتج بقوله على هذا الأصل في كتابه أصول كتابه السنة، احتج على هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال يعني حيث ينادى ومتى ينادى وفي الزمان والمكان، ولم يذكر الله أن يكون المنادي عدلا. هذا معنى كلامه، مما يدل على بقائها ما نودي إليها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما صلوا، وقال ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة يصلون لكم. شوف، يصلون يعني الأمراء يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا الذي جاءت به الشريعة. نعم.
من أعادهما هو مبتدع،
من أعاد هذه الصلوات بعد أن صلاها مع الإمام فإنه مبتدع، إذا صلاها بشرطها في وقتها. لكن إذا صلاها خارج الوقت مثل ما كان يفعل بنو أمية، هنا جاء الأمر بالإعادة بأن يصليها وحده بعد ذلك. نعم.
من أعاده ما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة.
تارك للآثار مخالف للسنة إلى آخره. نعم.
ليس له من فضل من فضل الجمعة شيء.
نعم. سبحان الله. انظر، وحتى الإمام أحمد لما كان يتكلم عن طاعة الولاة وقتال البغاة والخوارج ودلت الأدلة على هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءة، وصيامكم مع صيامهم، وأمر بقتلهم وقتالهم، وهؤلاء فسق فجر أمر بطاعتهم ولزوم جماعتهم. هذا الذي يدلك على أن الدين تسليم، ما هو رأي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وبعض الناس يقول لك لا، الدين لا بد أن يكون يعني
إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك
أبدا أنها تامة، ولأنها أمر الله الذي أمر به وأمر رسوله الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وأنت قد امتثلت أمر الله وأمر رسوله، وهذا الحمد لله كافي. نعم.
من خرج على إمام من أئمة المسلمين،
ومن ولا ما في واو؟
من خرج،
من ما في واو؟
نعم في واو. فن
ها؟ لا أكيد لازم تكون ومن. ما عندك؟
من
عندك سقطت من عينك يعني. طيب ومن؟
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ميتة
جاهلية.
نعم. هنا يشير الإمام أحمد رحمه الله أيضا إلى أصل يندرج تحت طاعة ولاة الأمر، وهو عدم الخروج عليهم. والخروج على ولاة الأمر الفساد والشر كله. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان. وهذا الخروج أيضا دلت عليه نصوص كثيرة من أحاديث التي جاءت في ولاة الأمر. في حديث وصايا أبي الدرداء التسع قال: ولا تنازع عن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. قال العلماء من الشراح كالهندي وغيره قال: وإن رأيت أنك أنت، يعني على الحق وأن الأمور ستصلح بك. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع أميرا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فلا ينزعن يدا من طاعة. والنهي عن الخروج على ولاة الأمر نصوصه كثيرة جدا، حتى قال لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أفعالهم قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. والخروج على ولاة الأمور معناه الفساد كله، معناه ألا يعبد الله في الأرض، ألا يأمن الناس في سربهم وفي سيرهم وفي ليلهم ولا في نهارهم، ويكون بعضهم نهبة لبعض، يفسدون على بعض ويأخذون أموال بعضهم البعض. وقد قال الحسن: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. وهذا من رأى أحوال الناس اليوم أغناه عن التاريخ، مع أنه لا بد لهم من التاريخ. ولهذا قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: ولا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما قصدته من الخير، إن وجد. طبعا نقول إن وجد هذا الخير، وإلا فإن سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال واستحلال الأموال واستحلال الخروج يقع بسبب الخروج، الخروج على ولاة الأمور. فلا ينازع ولاة الأمور ولا يخرج عليهم، فإن في هذا من الشر ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. نعم.
ولا يحل قتال السلطان،
لا يحل قتال السلطان بحال،
كما تقوله الخوارج والمعتزلة. نعم.
ولا الخروج عليه لأحد من الناس،
لا بالقول ولا بالفعل، مهما كان هذا الإنسان أو يظن أنه أفضل منه أو أن الأحوال تصلح به. نعم.
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة،
على غير السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والطريقة التي كان عليها وأصحابه. نعم.
أسأل الله شيخنا، هل هذا يدل أن لا يشترط في يكون لا يشترط التكفير في الخوارج يكون الشيخ خارجي؟
لا، لأن هؤلاء بغاة، الخوارج لا بد فيهم من التكفير، الباغي هو الذي لا يكفر.
أسأل الله يتبع.
وقتال اللصوص والخوارج
لا يكفي، هذا دفع الصائل، وقتال اللصوص نأخذه غدا ونختم الرسالة إن شاء الله تعالى.